بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اليوم قديش عنا؟ 14/5/2013. لا زال الكلام، وعليكم السلام، في بعض مباحث الفقه قبل الدخول في كتاب مستقل يظن أنه كتاب الخمس. هذه المسائل نعتبرها مسائل هامة ومحل ابتلاء شبه يومي، سيما في المحاكم الشرعية. موضوع الحضانة، موضوع النفقات. بدأنا بموضوع الحضانة، واليوم أظن أننا سنختصر وننهي بحث الحضانة. ذكرنا بأن الحضانة هي للأم في السنتين الأوليين، وأما بعد السنتين ذكرنا أنه مقتضى الاحتياط هو إجراء مصالحة ما بين السنتين إلى السبع، لأن الروايات الموجودة لم يتم منها شيء سندا، حتى رواية داود المعروفة بالصحيحة وإن عمل بها السيد الخوئي طبطرا، لكن بالإجماع المركب هي معرض عنها. وقد ذكرنا أصوليا أن الرواية التي أعرض عنها المشهور لا يمكن أن تقبل وتعتبر بحكم الساقطة سندا. عليكم السلام. يعني في مصالحة، نحن نقول الأحوط المصالحة. إذا لم يكن هناك مصالحة لا بد من القاضي أن يأخذ رأيا ويحسم هذا الموضوع قضائيا. وذكرنا أن المرأة عند العامة وعند الخاصة إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، وأما لو طلقت من جديد من الزوج الثاني، نحن قلنا بما قاله ابن إدريس بعدم عود الحق لما بيناه. اليوم الحضانة والإسقاط. وهي مسألة قد تبدو بديهية لأول وهلة. نظرا لما شاع عند علمائنا من أن الحضانة حق، ومن الواضح أن الحق يقبل الإسقاط ويقبل المساومة والمفاوضة عليه في مقابل الحكم الشرعي الذي لا يقبل ذلك. مع الإشارة إلى الخلاف عندما يدور أمر شيء بين الحق والحكم، كرجوع المطلق، هل هو حق أو حكم شرعي بالجواز؟ ده حكم شرعي، ما فيه يتنازل عنه سيات البدو، حتى لو قال هو حكم شرعي. وجوب الصلاة في حدا يرفعه، هذا حكم شرعي مش حق مجعول. إذا قد تبدو الأمور مثل ما قلنا واضحة، ولكن جملة من علمائنا أو ثلة من علمائنا الكرام سيما من المعاصرين، يعني اللي هني بالحلقة الأخيرة، كالسيد محسن الحكيم رحمه الله والسيد الخوئي وغيرهما، جماعة مش واحد، مجموعة، ذكروا بأن الحضانة بالنسبة للأم حق في اتصال، بالنسبة للأم حق، شيء سنتين عندها أو لسبع على الخلاف، حق لا حرة ما بدها حق. والوجه في ذلك أن هذا الحق نشأ من مسألة الرضاع. فهو تابع له. وأما بالنسبة إلى الأب والجد فالحضانة بمعنى الولاية، وهي لا تقبل الإسقاط. كسائر الولايات، انت اذا معطى ولايه تقيم صلاه جمعه او معطى ولايه على القضاء أو تقول والله انا سقط حقي، شو كبر سقط حقك؟ ماذا حكم شرعي انك قاضي يجوز لك ان تتولى القضاء؟ ما لك حق تيجي تقول والله لا انا ما ليش حق، كيف بدك حق؟ عم تساوم عليه، هذا حق مجهول كحكم شرعي، ما لك حق على اي حال. اي الولايه على القضاء، الولايه على، ولايه على حق. هني فصلوا، ما انا ذكرت في البدايه تقصدنا نخلي هاي الاخيره. ايوه كله خلاص ماشي. انا عم اقول المساله قد يخالها المرء واضحه انه الحضانه حق يسقط، بينما عندما ناتي الى كلمات العلماء نجدهم فصلوا بين الام وبين الاب، جعلوا حق الحضانه بالنسبه للام حق ففيها تفاوض عليه فيها تسقطه، بينما بالنسبه للاب لا، حتى لو اسقطه لا يسقط ويقع باطلا هذا الاسقاط لانه حكم شرعي، ولايه هي حكم شرعي. طيب، وذهب بعض المعاصرين الى القول بالاطلاق، فلا فرق بين الاب وبين الام، لأن السلطة على الحق كالسلطة على المال. بل لعله أولى بالإسقاط، كما في عبارات السيد الأصفهاني رحمه الله، سيد أبو الحسن، وقد أشرنا سابقا إلى الخلاف في مسألة هذا الحق لجهة صاحبه، هل هو الحاضن أو المحضون؟ وأن المشهور عند الخاصة وعند العامة أنه حق للحاضر مش للمحضور، ما له علاقة بالمحضور، ولذا لا يجبر الحاضن على ذلك، وربما ربط الإسقاط بذلك. إذا هو حق للمحضور أنت على أساس بك سقطه، وربما ربط الإسقاط بذلك، إذ لو كان الحق للمحضور إذ لو كان الحق للمحظون لما جاز للأم ولا للأب أن يسقطا ذلك. إيه بس خلص بحكيك مولانا سيدنا محمد بالدرس، أنا بالدرس، أنا بالدرس سيدنا محمد بس خلص ده بالدرس. ويؤيد ما ذكرنا ما ذكره السيد علي في الرياض تبعا للشهيد الثاني في بعض كلامه، وأكده صاحب الجواهر بأن القاعدة تقتضي الإسقاط في الحق، وذهب معاصر ثالث إلى أن حق الحضانة لا يقبل الإسقاط لا من الأم ولا من الأب. وذهب رابع إلى إجبار الحاضن على الحضانة وإن جاز التنازل للآخر فقط، يعني الأم إذا بتسقط تنازل بس للباي والباي للأم، للآخر فقط لا للآخرين. شو دليلنا؟ وين العمدة؟ شو القضايا؟ طيب، والتحقيق أن يقال، والتحقيق أن يقال أن ما يمكن الاستدلال به لصالح المرأة هو رواية أيوب بن نوح، نحن كلنا ضعيفين، الضعيفة حتى تعرف أنها ضعيفة، وفيها ثلاث نقاط: سبع سنين إلا أن تشاء المرأة، حيث تدل بظاهرها على أن الخيار في الحضانة بيدها، إلا أن تشاء يعني بد، بقاء وإسقاطا، وهذا هو معنى الحق.
ما في رأي فرق بين السلطان والسبع سنين؟
لا، بهذا الموضوع لا، يا حق يا حق.
حتى ما ممكن نستفيد من أي يعني
من الرضاعة، من الرضاعة غير الحضانة، احنا فصلنا بينهم. لا، ما بصير، احنا فصلنا بينهم. ويمكن الجواب على هالكلام، ويمكن الجواب أولا أن الرواية ضعيفة لا في استدلال فيها، وثانيا أن ربط الحضانة بالمشيئة لا يعني الإسقاط، فالخيار لصاحبه كحق في الهبة لا يقبل الإسقاط. فكون الأمر تحت السلطنة وتحت اليد لا يعني الإسقاط. ولذا بدك تأكد الكلام، ولذا فإن للأب حق الحضانة وهي غير الولاية، الولاية شيء والحضانة شيء، نفس الحضانة اللي كانت للأم بمعنى تهز سريره بمعنى الطعميه بمعنى كمان له إياها، ولا يقبل الإسقاط على المشهور بل كاد أن يكون إجماعا، يعني ما إلى ربط. ومن هنا نقول بأن الحقوق ليست أمرا مخترعا من الشارع، مش اخترعها المولى ما كانت موجودة، بل هي أمور ثابتة لدى العقلاء يعملون على أساسها ولها أحكام ثابتة، وعلى رأس ذلك حق الإسقاط أو القابلية للإسقاط والمفاوضة والمعاوضة، إلا أن يدل دليل على غير ذلك. كما في موارد السلطنة على المال الذي حضر من مفرداته بعض الأمور كشراء الخمر مثلا ونحو ذلك من الأمور. ولذا فالقاعدة تقتضي عدم الفرق كما ذهب إليه بعض المعاصرين بين الأب وبين الأم، وهذا لا علاقة له بالولاية بالنسبة للأب، وهذا لا علاقة له بالنسبة للولاية. الولاية شيء والحضانة شيء، فإنها ثابتة للأب كحكم شرعي وضعي. الأب ولي، هاي حكم شرعي وضعي. ولذا نخالف جمهرة من المعاصرين الذين أفتوا بعدم قابلية السقوط بالنسبة إلى الأب لعدم الدليل المكين، من رواية صحيحة أو من قاعدة تامة. وأما دعوة الإجبار بملاك الإشفاق عليه فهي مسألة لا حد لها، إذ رب ولد يعيش بين أبوين ويخرج مجرما. يعني مش معناته أنه إذا عطوه حنان يعني، وربما العكس، وربما العكس. فلا تؤسس قاعدة على أساسها دون دليل. في رواية ما يخالف بناخذ فيها، في قاعدة مجمع عليها مطمئن إلها بناخذ فيها. أما أنا أقول أنه لا، ما هيدا كيف بده يسقطوا، ما إذا سقطوا هذا مسكين بصير حنانه ضعيف بكرة بيطلع مجرم. يعني مش كيف بيطلع لي تامي، يعني هي مقدمة أخيرة لحتى نفتي حرمي. الحرمة والمنع بده يكون فيه له أساس، يا في رواية صحيحة يا علة أخيرة للحرام يا شيء من القبيل. لا لا، هذه مش 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 ثابتة، هذه قد وقد ممكن يطلع الواحد بربى بين أهله بيطلع ما شاء الله، وقد يكون العكس من ذلك. إذا فيك تعطيني قاعدة إنه كل واحد بيربى عند غيره ولا بيطلع مجرم، هاي قاعدة ممكن ساعتها بهذا العنوان. أو مفسد، مين قال؟ مين قال إنه دائما؟ مين قال هذا الأذى هالنوع من الضرر هو نوع ملحوظ عند الشارع؟ بتشوف نسبته. يعني ما بتأسس لي قاعدة، إيه بتأسس لي موردها. إذا علما بأن هذا الولد نتيجة إخوته نتيجة قرائن سيؤدي به إلى إيذاء آخر، هذا ممكن ممكن يجي بعنوان آخر، بس ما بتأسس قاعدة إنه أنا بدي أجبر وممنوع تسقطي لأنه هذا بيؤدي إلى ذلك. تنبيهات. هني عم يلحق، هو في ربط أصل، إنه ربط حق، قلت لكم ربما ربط بأن من هو صاحب الحق. إذا صاحب الحق هو المحظون على أساس بتتنازل هي شو هي حقها؟ أنت ملزمة أن تكوني حاضنة لولدك لأنه الحق له، حق له مجعول بيدك، فأنت ما إلك حق أنك تتنازل عن شيء مش إلك، فهذا أشبه ما يكون بالحكم الشرعي، فعليك أن تقومي به. نحن عم نرد على هذا. تنبيهات. ذكر العامة، ايه نبيه واحد، ذكر العامة بأن الحضانة حق للحاضر على المشهور بينهم، وأن الأم أحق بالحضانة عند الطلاق أو الوفاة، باستثناء حالات الردة او الفجور المضيع، هتكون امرأة فاجرة غير مؤتمنة، الفجور المضيع كالزنا، امرأة زاني، والسرقة والغناء، او لعدم الامانة لكثرة خروجها عنه الى اخره. تنبيه اثنين، لم يلتزم العامة بانتقال الحضانة الى الاب عند فقد الام، بل ابقوها عند النساء على خلاف عندهم في الترتيب. مين النساء؟ فلدى الاحناف مثلا انها تنتقل الى ام الام المسكينة سته، ما بتكون ارتاحت بعد من 3 ليالي تقعد يجيها اولاد، الى ام الام ثم الى ام الاب. اذا فيش ام ام سته لامه بتروح للام الاب، ثم الى الاخوات، ثم الى الخالات، ثم الى بنات الاخت قبل ما يروح على العمات. لاحظوا دائما رايحين صب باتجاه النسائي، لان الخالات نساء. ثم الى بنات الاخ، اخ الام يعني الخال، ثم العمات الى اخره. مثلا هاي عند الاحناف. هاي الاستحسان، هاي الوصف المنام. نعم. تنبيه ثلاثة، ذهب العامة إلى استحقاق الأجرة على الحضانة اللي نحن ما التزمنا فيه، وأن لا حق للأب أن يقول للأم أرسليه إلي ليأكل عندي، أنا بدوش يدفع تال عندي، أنا عم بطبخ تعكله عندي وساوى عندي، لأنه إضرار للأم كما أفتى به الأحناف. قديش التنبيه صار؟ 4. اختلف العامة في شرط الإسلام في الحاضن، بعد اتفاقهم على البلوغ لازم يكون حاضن والعقل والقدرة والأمانة، فقد ذهب الشافعي وأحمد يعني الحنابلة إلى الاشتراط، أنه ليش اشترط أن يكون مسلما، ولم يشترطه الأحناف ولا المالكية. تنبيه 5، فصل العامة في سقوط الحضانة بالزواج، مش نحن قلنا إذا تزوجت عنا روايات، وعندهم روايات، بين الزواج من أجنبي فتسقط حضانتها. شكرا. وبين الزواج من رحم تصله الحضانة بالترتيب، من عندهم في تراتبية. فقالوا ببقائها وإن تزوجت.
يعني في الموت مش مقبلة معقولة بسنة من بعد بقاء الأب. مين بيسأل الأب يا
خالي؟ خلي الأم، هي مع الأم. إذا تزوجت من واحد وكان رحم هذا بيوصل الدار. انت عم تحكي ما في ام، عم بيراعوا دائما جانب الام، جانب الامومه، جانب النساء، كون الام موجوده. واذا تزوج بلا ما يروح لعند الاب القاسي برايهم، عنده شغل وعنده عمل تشتغل عنه. ست تنبيه، ست ذهبت المالكيه الى سقوط الحضانة بالفسق وقلة الدين، وبالإضرار كما لو كان الحاضن مجذوما ممكن يضر فيه كمن صائب، وبالسفر إلى ستة برج بريد بيطلعوا حسب حساباتهم 133 كيلومتر. إذا بتسافر 133 كيلومتر تسقط الحضانة. وفصلوا بين سفر الحج والضرورة كالمرض، فقالوا بالعود، يعني الحضانة تعود. تنبيه سبعة، ذهبت المالكية من العامة. اذن بس مش سقوط، ايه بس مش سقوط لانه ولي، الى ان مكان الحضانة، وهذا من الغرائب، هو مكان إقامة الأب. وأنه لا يجوز لها السفر عنه والابتعاد بما قدر سابقا اللي حكيني عنه. سبعة ثمانية، ذهب الأحناف إلى حق الرؤيا اليومي، فتخرجه الأم إلى مكان يراه أبوه في كل يوم، وربما لضرورات معينة ربما اكتفي بمرة في الأسبوع. وقالت المالكية أن الطفل إن كان صغيرا فحق الرؤيا ثابت يوميا، إذا بلش يكبر، وإن كان كبيرا ففي كل أسبوع مرة. وقالت الشافعية بأن على الأم أن تأتي لزيارة البنت. ليش مش البنت بياخدوها؟ لأنها أبعد عن الانحراف. يقول الأم إذا إجت صارت مجوزة باصطلاحنا خالص الكاز ما حتتورط، بس هي بنت صبية بعدها 6-7 سنوات ممكن تتعرض لفتن، هي تجي تشوف في الزيارة. هات استحسانات. ويبدو أن القضاء الشرعي في الدول العربية يخالف ما ذكر، يعني كمان هودي ماشيين على مناطق معينة. ففي القضاء المصري أعطيت حق الزيارة في الشهر مرة كحق ثابت يعني. تنبيه قد صاروا 9. ذهب العامة إلى أن بدء الحضانة هو من الولادة، مجرد ما تولد في حضانة بدأ، ويستمر إلى سن التمييز على خلاف فيه. شو هو سن التمييز؟ فالأحناف على أحقية الأم بالغلام يعني الصبي إلى 7، وبالفتاة إلى بلوغها بأحد الأسباب، حيض غيره إلى آخره. وذهبت المالكية إلى أن الحضانة في الغلام إلى بلوغه. وفي الأنثى إلى زواجها ودخول الزوج بها. هذا مع الطلاق أو الوفاة، وإلا فالحضانة بينهما. وذهبت الشافعية إلى أنه بعد 7 أو 8، بس يصير عمره 7 أو 8، يخير بين الأب والأم بدون بلوغ.
أنا كثير بهذا السن بالعشرة.
لا لا لا، بلوغ بس يصير بالغ وراشد يخير. وفي القانون المصري فرقوا بين الصبي فالحضانة إلى 7، وبين البنت فالحضانة إلى 9. وفي القضاء السوري اللي حوالينا، في البنت إلى 9، في الصبي إلى 9، وفي البنت إلى 11 سنة. بل ربط العامة حق السكنة للأولاد بالأمانة ما بلغوا، فإذا لم يكن مأمونا ألزم بالسكنة مع والديه. إن شاء الله بسلام 24. التنبيه الأخير، صحح العامة الخلع في مقابل النقد، يا بترجع مصاري بتبذل المال، وفي مقابل المنفعة كسكن الدار، بتقول له انا وان راع الولد رضع لك اياه مجانا، والانفاق عليه انه يا اخي انا صالحك وانا باخذ الولد وانا بربيه بنفق عليه، او باسقاط نفقة العدة. نعم، منع الاحناف من المفاوضة على الحضانة بالنسبة للام بدعوى انه حق للولد، والحمد لله رب العالمين. هذا خلاصة الكلام في الحضانة. طبعا في تفصيلات انا تركتها لان كنت طرحه هذا البحث سابقا، بدي انتقل الى بحث 2 قبل ما ادخل بكتاب مستقل لعله الخمس، هو موضوع النفقة، النشوز، الدعاوى القائمة بين الرجل والمرأة، هل يفصل بين كون الزوجة في بيته او الزوجة مطرودة من البيت او الزوجة خرجت. مسألة هامة جدا، نبتلى بها في كل يوم، هل يجب على الرجل أن يتكسب وإن كان عليلا أو لا يجب عليه؟ أي متى يسمى هو ناشز؟ أي متى تسمى هي ناشز؟ هذا مبحث رقم 2 قبل ما ننتقل إلى كتاب مستقل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.